الدرس الثالث تدوير المواد الأهداف. تصنف انتقال المواد المغذية خلال الأجزاء الحيوية واللا حيوية من النظام البيئي، تشرح أهمية المواد المغذية للمخلوقات الحية، تقارن بين الدورات الجيوكيميائية الحيوية للمواد المغذية. مراجعة المفردات. الدورة سلسلة من الأحداث التي تحدث في نمط متكرر ومنتظم. المفردات الجديدة: المادة، المواد المغذية، الدورة الجيوكيميائية الحيوية، تثبيت النيتروجين، إزالة النيتروجين. الفكرة الرئيسة: يعاد تدوير المواد المغذية الأساسية بوساطة العمليات الجيوكيميائية الحيوية. الربط مع الحياة: هل يعاد تدوير علب المشروبات الغازية الفارغة؟ إذا كان الأمر كذلك، فأنت تعرف إذن أن المواد كالزجاج والألمنيوم والورق يعاد استخدامها، وتقوم العمليات الطبيعية في الدورات البيئية أيضاً بإعادة تدوير المواد المغذية لتستعملها مخلوقات حية أخرى. الدورات في الغلاف الحيوي: تتحول الطاقة إلى أشكال يمكن استخدامها لدعم وظائف النظام البيئي، ويحتاج الغلاف الحيوي إلى دعم ثابت ومستمر من الطاقة القابلة للاستعمال، ولكن هذا الأمر لا ينطبق على المادة، إذ ينص قانون حفظ الكتلة على أن المادة لا تفنى ولا تستحدث إلا بمشيئة الله. لذا فإن العمليات الحيوية في الطبيعة وبتقدير من الله سبحانه وتعالى تعيد تدوير المادة ضمن الغلاف الحيوي. والمادة هي أي شيء يحتل حيزا وله كتلة تزود المخلوقات الحية بالمواد المغذية التي تحتاج إليها لتؤدي وظائفها. أما المادة المغذية فهي مادة كيميائية يجب أن يحصل عليها المخلوق الحي من بيئته للقيام بعملياته الحيوية واستمرار حياته. وتتكون أجسام المخلوقات الحية جميعها من الماء والمواد المغذية، ومنها الكربون والنيتروجين والفوسفور. الربط مع الكيمياء: في معظم الأنظمة البيئية تحصل النباتات على المواد المغذية في صورة عناصر ومركبات من الهواء أو التربة أو الماء، وتحول النباتات بعض العناصر والمركبات إلى جزيئات عضوية تستخدمها، وتنتقل المواد المغذية إلى المخلوقات الحية في النظام البيئي، حيث تحصل الأعشاب الخضراء على المواد الأساسية من الهواء والتربة والماء، ثم تحولها إلى مواد مغذية مفيدة فتوفر بذلك غذاء للبقرة. فإذا أكل مخلوق حي البقرة فإن المواد المغذية الموجودة فيها تنتقل إلى المستوى الثاني من المستهلكات، حيث تنتقل من المنتج أي الأعشاب إلى المستهلكات، وتعيد المحللات المواد المغذية إلى الدورة عند كل مستوى. ويتضمن إعادة تدوير المواد المغذية في الغلاف الحيوي تدوير المواد في المخلوقات الحية، والعمليات الفيزيائية التي تحدث في البيئة ومنها التجوية التي تفتت الصخور الكبيرة إلى حبيبات تصبح جزءاً من التربة التي يستخدمها النبات والمخلوقات الحية الأخرى. وتسمى عملية تبادل المواد ضمن الغلاف الحيوي تسمى الدورة الجيوكيميائية الحيوية. وتتضمن هذه الدورة المخلوقات الحية والعمليات الجيولوجية والعمليات الكيميائية. ماذا قرأت؟ وضح لماذا يعد إعادة تدوير المواد المغذية مهما للمخلوقات الحية. دورة الماء. لا تستطيع المخلوقات الحية العيش من دون الماء، وصدق الله العظيم في قوله: وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون، سورة الأنبياء. ويدرس العلماء الماء الموجود في الغلاف الجوي وفي جوف الأرض وعلى سطحها على صورة بحيرات وجداول وأنهار وجبال جليدية وقمم مغطاة بالثلج ومحيطات، وذلك لتتبع دورة الماء خلال الغلاف الحيوي. الربط مع علوم الأرض. يتبخر الماء باستمرار إلى الغلاف الجوي من المسطحات المائية والتربة والمخلوقات الحية، ويسمى عندئذ بخار الماء، فيرتفع ثم يبرد تدريجيا في الغلاف الجوي، وتتشكل الغيوم عندما يتكثف بخار الماء في صورة قطرات حول دقائق الغبار الصغيرة الموجودة في الغلاف الجوي. يسقط الماء من الغيوم على صورة مطر أو ثلج أو برد، معيدا بذلك الماء إلى سطح التربة. وكما ترى في الشكل، تتدفق المياه الجوفية والمياه الجارية على سطح التربة إلى الجداول والأنهار والبحيرات والمحيطات، ثم يتبخر الماء ثانية إلى الغلاف الجوي، وتستمر دورة الماء مجددا. ينتج 90% تقريبا من بخار الماء من المحيطات والبحيرات والأنهار، ويتبخر 10% تقريبا من سطوح أوراق النباتات في عملية النتح. تعتمد المخلوقات الحية جميعها على الماء العذب، ويعتمد كل مخلوق حي يعيش في المحيط على الماء العذب المتدفق إلى المحيط، حيث يقلل من تركيز الأملاح في المحيط، كما يحافظ على حجم المحيط. ويشكل الماء العذب 3% فقط من الماء الكلي على الأرض، وتبلغ نسبة الماء العذب المتوافر للمخلوقات الحية 31 فقط من الحجم الكلي للماء العذب. ويوجد 69 تقريبا من مجمل الماء العذب في القطبين والجبال الجليدية، لذلك فهو غير متاح لاستخدام المخلوقات الحية. ماذا قرأت؟ حدد 3 عمليات تحدث في دورة الماء. مهن مرتبطة مع علم الأحياء. عالم المياه. يدرس العمليات المتنوعة في المياه، مثل توزيعه في الطبيعة وتدفقه في سد أو نهر، أو تدفقه في نظام المجاري أو نظام ماء الشرب لمدينة ما. دورة الكربون والأكسجين. تتكون المخلوقات الحية جميعها من جزيئات تحتوي الكربون، وتشكل ذرات الكربون الهيكل الأساسي للجزيئات المهمة، ومنها البروتينات والكربوهيدرات والدهون. ويعد الأكسجين أيضا عنصرا مهما في العديد من العمليات الحيوية، ويشكل الكربون والأكسجين غالبا الجزيئات الضرورية للحياة، بما في ذلك ثاني أكسيد الكربون والسكريات البسيطة. تحول النباتات الخضراء والطحالب ثاني أكسيد الكربون والماء إلى كربوهيدرات، وتحرر الأكسجين ثانية إلى الهواء بواسطة عملية البناء الضوئي. وتعد الكربوهيدرات عند استخدامها مصدرا لطاقة المخلوقات الحية جميعها في الشبكات الغذائية. ويعاد تدوير ثاني أكسيد الكربون عندما تحرره المخلوقات الحية الذاتية التغذية وغير الذاتية التغذية في الهواء بواسطة التنفس الخلوي. يدخل الكربون في دورة طويلة الأمد، عندما تدفن المادة العضوية تحت الأرض وتتحول إلى الفحم أو النفط أو الغاز، فالكربون هنا قد يبقى على صورة وقود أحفوري لملايين السنين، ويتحرر الكربون من الوقود الأحفوري عند حرقه، مما يزيد من نسبة ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي. وبالإضافة إلى إزالة الكربون من دورته القصيرة الأمد بوساطة الوقود الأحفوري، يمكن أن يدخل الكربون والأكسجين في دورة طويلة الأمد عندما تصبح على صورة كربونات الكالسيوم، وتوجد كربونات الكالسيوم في أصداف العوالق النباتية وغيرها من المخلوقات الحية، ومنها المرجان والمحار بأنواعه. وبعض المخلوقات الحية كالطحالب تسقط نحو قاع المحيط فتشكل ترسبات واسعة من الصخور الكلسية، ويبقى الكربون والأكسجين محصورين في هذه الترسبات إلى أن تحرر عمليات الحت والتجوية هذه العناصر لتصبح جزءا من الدورة القصيرة الأمد. دورة النيتروجين. النيتروجين عنصر موجود في البروتينات، ويتركز بصورة أكبر في الغلاف الجوي، ولا تستطيع النباتات والحيوانات استخدام النيتروجين مباشرة من الغلاف الجوي، إذ تحصل أنواع من البكتيريا تعيش في الماء والتربة أو تنمو على جذور بعض النباتات، تحصل على غاز النيتروجين من الهواء وتحوله، وتسمى هذه العملية تثبيت النيتروجين أو النترته. كما يتم تثبيت بعض النيتروجين في أثناء العواصف الكهربائية عندما تحوله الطاقة الناتجة عن البرق إلى النترات، ويضاف النيتروجين أيضا إلى التربة عندما تضاف الأسمدة الكيميائية إلى الحقول والمحاصيل وغيرها. يدخل النيتروجين إلى الشبكة الغذائية عندما تمتص النباتات مركباته من التربة وتحولها إلى بروتينات، وتحصل المستهلكات على النيتروجين بتغذيتها على النباتات أو الحيوانات التي تحويه، وهي بذلك تعيد استخدامه لتصنع بروتيناتها بنفسها. ويعد النيتروجين عادة عاملا محددا لنمو المنتجات، لأن كمية النيتروجين في الشبكة الغذائية تعتمد على كميته المثبتة في التربة. وهذا شكل يبين الطرائق التي يعود بها النيتروجين إلى التربة، فعندما تطرح بعض المخلوقات الحية فضلاتها يعود النيتروجين إلى التربة أو الماء، وبالتالي تعيد النباتات استعماله. وعندما تموت المخلوقات تحول المحللات النيتروجين الموجود في بروتيناتها ومركباتها الأخرى إلى الأمونيا، ثم تقوم المخلوقات الحية الموجودة في التربة بتحويل الأمونيا إلى مركبات نيتروجينية تستخدمها النباتات، وأخيرا تحول بعض بكتيريا التربة مركبات النيتروجين المثبتة إلى غاز النيتروجين في عملية تسمى إزالة النيتروجين، وهي عكس النترة، مما يعيده ثانية إلى الغلاف الجوي. دورة الفوسفور. الفوسفور عنصر ضروري لنمو المخلوقات الحية، ويوضح الشكل دورتين للفوسفور، إحداهما قصيرة الأمد والأخرى طويلة الأمد. ففي الدورة القصيرة الأمد ينتقل الفوسفور الموجود في الفوسفات الذائبة في الماء من التربة إلى المنتجات ومنها إلى المستهلكات، وعندما تموت المخلوقات أو تخرج فضلات عملياتها الحيوية تقوم المحللات بإعادة الفوسفور إلى التربة حيث يمكن استخدامه مرة أخرى. ينتقل الفوسفور من الدورة القصيرة الأمد إلى الدورة الطويلة الأمد من خلال عملية الترسيب التي تكون الصخور. أما في الدورة الطويلة الأمد فتضيف عمليات تعرية الصخور وتجوبتها الفوسفور ببطء إلى هذه الدورة. وقد يوجد الفوسفور الذي يكون على صورة فوسفات فقط في التربة والماء وبكميات قليلة، لذا فغالبا ما يكون الفوسفور عاملا محددا لنمو المنتجات. تجربة الكشف عن النترات. ما كمية النترات الموجودة في مصادر الماء المختلفة؟ يمكن الكشف عن أحد الأيونات التي تحوي النيتروجين في الماء وهو النترات، ويوجد النيتروجين غير العضوي بشكل عام على صورة النترات التي تستخدمها النباتات بسهولة. خطوات العمل: املأ بطاقة السلامة في دليل التجارب العملية، اعمل جدول بيانات لتسجيل ملاحظاتك، احصل على عينات ماء من مصادر مختلفة يزودك بها معلمك، استخدم الألواح الجاهزة لفحص النترات وافحص كمية النترات في كل عينة ماء، تخلص من العينات بعد ذلك حسب إرشادات معلمك. التحليل: حدد هل تحتوي العينات على كميات مختلفة من النترات؟ وضح ذلك. وضح أنواع النشاطات البشرية التي قد تزيد من كمية النترات في الماء. استنتج الآثار التي قد يسببها ارتفاع مستوى النترات، مع العلم بأن النترات تزيد أيضا من معدل نمو الطحالب في مجاري المياه. التقويم الخلاصة: تتضمن الدورات الجيوكيميائية الحيوية تبادلاً للعناصر المهمة بين الأجزاء الحيوية واللا حيوية في النظام البيئي. دورة الكربون والأكسجين متداخلتان بشكل كبير. قدرة غاز النيتروجين على دخول الأجزاء الحية في البيئة محدودة. للفوسفور والكربون دورات قصيرة الأمد وأخرى طويلة الأمد. الفكرة الرئيسة: اكتب قائمة بأربع عمليات جيوكيميائية حيوية مهمة تعيد تدوير المواد المغذية في البيئة. قارن بين دورتين من دورات المواد. وضح أهمية المواد المغذية لمخلوق حي تختاره. صف كيف ينتقل الفوسفور خلال الأجزاء الحيوية واللا حيوية من النظام البيئي. صمم تجربة افترض أن سمادا معينا يحتوي على النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم، وتبين الأرقام على ملصقات كيس السماد كميات كل عنصر في السماد. صمم تجربة لاختبار الكمية المناسبة من السماد التي يجب إضافتها إلى قطعة أرض للحصول على أفضل النتائج. إثراء علمي. علم الأحياء والمجتمع. أثر السدود في النظام البيئي. قام الباحثان الدكتور عبد الله مصطفى مهرجي والمهندس أحمد حسن الغمدي بدراسة حول التأثيرات البيئية للسدود في المناطق الصحراوية، وخصوصا سد وادي فاطمة على بعد 20 كيلومتر إلى الشمال من مدينة مكة المكرمة في المنطقة الغربية من المملكة العربية السعودية. الأثر البيئي: يترسب الطين والطمي الغريني والمواد العضوية الصالحة للزراعة في حوض السد، حيث تصل نسبة الطين والطمي الغريني في المنطقة الواقعة أعلى سد وادي فاطمة إلى 23 ضعف الكمية الموجودة أسفل السد. ويدلنا هذا على مدى تأثير السد عندما يحجز مواد التربة الناعمة والمواد العضوية الصالحة للزراعة في حوضه. وقد لوحظ أن نسبة المواد العضوية في منطقة حوض سد وادي فاطمة بلغت أكثر من 3 أضعاف كمية المواد العضوية في المنطقة الواقعة أسفل السد. ومن الآثار الأخرى أن قيم نتائج درجة الملوحة ودرجة العكر ودرجة الحرارة والمواد الصلبة المذابة في منطقة أعلى الوادي أعلى مما في المنطقة الواقعة أسفل الوادي، وكذلك تعد كمية الأكسجين المذاب والرقم الهيدروجيني والنترات والكبريتات ونسبة امتصاص الصوديوم في منطقة أسفل الوادي أعلى مما في المنطقة الواقعة أعلى الوادي. أهم نتائج الملوثات التي تم الحصول عليها: من خلال نتائج التجارب على المياه يتضح لنا من وجود بكتيريا القولون والبكتيريا الكلية في العينات التي تم الحصول عليها من منطقة الدراسة، وهذا يبين مدى تأثير السد في تلوث الآبار المحيطة به. أما الآبار التي تبعد عن السد أو المغلقة، ومنها آبار وزارة الزراعة والمياه التي توجد في منطقة سد وادي فاطمة، فلم يلاحظ في العينات المأخوذة منها أي تلوث يذكر. وهناك تأثير سلبي على القنوات الزراعية، فقد انقطع جريان المياه في القنوات الزراعية في المنطقة عموما، ويرجع ذلك إلى ما يلي: انخفاض مستوى المياه بسبب قلة ترشيح المياه الجوفية. عند بناء سد وادي فاطمة دمرت بعض القنوات الزراعية بسبب إنشاء قواعد السد وانقطاع استمرار تدفق المياه. ومما سبق تتضح أهمية تقويم مشاريع السدود المقترحة فنيا واجتماعيا واقتصاديا وبيئيا قبل إنشائها، وأن يكون التقويم البيئي جزءا لا يتجزأ من عملية التخطيط الشامل للمشاريع بهدف ضمان سلامة البيئة. مناظرة علمية في علم الأحياء، تعاون. شكل فريقا لإعداد مناظرة حول فرص التنزه والزراعة وهل تفوق في قيمتها الاقتصادية تكلفة بناء السد أم لا. مختبر الأحياء، استقصاء ميداني، استكشف حجم الموطن واختلاف الأنواع. الخلفية النظرية: يدرك علماء البيئة أن المفتاح الأساسي للحفاظ على البيئة ليس الحفاظ على الأنواع فحسب، بل أيضاً على تنوعها الكبير من خلال المحافظة على الموطن المناسب لهذه الأنواع. سؤال: ما أثر زيادة حجم الموطن البيئي في تنوع أنواع المخلوقات الحية؟ المواد والأدوات: اختر المواد المناسبة للتجربة التي تصممها. احتياطات السلامة، تحذير: اتبع إجراءات السلامة كلها فيما يتعلق بالسفر إلى منطقة الدراسة والعودة منها، وتجنب بقدر المستطاع لمس الحيوانات التي تلسع أو تعض، وكذلك النباتات السامة. خطوات العمل: املأ بطاقة السلامة في دليل التجارب العملية، كون فرضية يمكنك اختبارها للإجابة عن السؤال أعلاه، سجل خطوات العمل والمواد التي تستخدمها في اختبار فرضيتك، تأكد أن تجربتك تسمح لك بجمع بيانات كمية، وهي بيانات يمكن التعبير عنها بوحدات القياس. اعمل جداول البيانات المناسبة، تأكد من موافقة معلمك على خطتك قبل بدء التجربة، نفذ خطوات العمل في موقع مناسب في الميدان، حلل ثم استنتج، اعمل رسما بيانيا لبياناتك وبيانات الصف مجتمعة إذا أتيحت لك. حلل: هل ظهرت أنماط محددة عندما حللت بيانات مجموعتك أو بيانات الصف ورسوماته؟ وضح ذلك. استنتج: بناء على بياناتك، هل كانت فرضيتك الأولية صحيحة؟ تحليل الخطأ: قارن ملاحظاتك واستنتاجاتك بنتائج زملائك في الصف، هل تتطابق ملاحظاتك واستنتاجاتك معها؟ إذا كان الجواب لا، فما الذي يفسر الفروق وكيف تتحقق من نتائجك؟ حدد، هل تتغير الجماعات الحيوية والتنوع الحيوي بما يتناسب مع اتساع الموطن؟ وكلما زاد اتساع الموطن هل يصبح أكثر أم أقل ملائمة لدعم حياة الجماعات الحيوية؟ كون فرضية، هل تتوقع النتائج نفسها إذا طبقت هذه التجربة على نوع آخر من المواطن البيئية؟ وضح ذلك. التفكير الناقد، هل تتوقع النتائج نفسها بعد مضي 10 سنوات و20 سنة من الآن؟ فسر إجابتك. طبق مهاراتك، ارسم مخططا ثم اشرح واحدة على الأقل من السلاسل الغذائية التي قد توجد في الموطن البيئي الذي استكشفته في هذه التجربة.